بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه. وصلنا في درس البارحة عند بداية هذا الحديث والكلام على هذه الترجمة، وعرفنا من قول المصنف رحمه الله: باب جواز التنفل جالسا، أي أداء صلاة النافلة من جلوس، وذلك بأن يصلي الإنسان النافلة من أولها إلى آخرها عن جلوس، بحيث لا يقوم مع قدرته على القيام. وهذا الأمر جائز في النافلة، وقد عرفنا أن القيام شرط وركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة أعني صلاة الفريضة إلا به لمن كان قادرا عليه. أما في حالة العجز فيسقط يعني الركن، ويترخص الإنسان بالصلاة جالسا. لكن في صلاة النافلة له أن يصلي عن جلوس وإن كان قادرا على القيام، لأن هذا يعد من باب الرخص ومن الأمور التي يتجوز فيها في النافلة بما لا يتجوز فيه في الفريضة. قال: باب جواز التنفل أي أداء الصلاة نافلة جالسا، أي حال كونه جالسا ولا يلزمه القيام. والمراد بالقيام إنما هو القيام حال القراءة، القيام حال القراءة، حال قراءة الفاتحة وغيرها من سور القرآن. قال: والجمع بين القيام والجلوس، أي وجواز الجمع بين القيام والجلوس، وذلك بأن يقوم الإنسان بعض وقت القيام ويجلس بعض وقت القيام، بحيث يفتتح الصلاة قائما ثم قبل الركوع يجلس ويتم القراءة ثم يركع من جلوس، أو يفتتح الصلاة جالسا بأن يبدأ القراءة وهو جالس حتى إذا أوشك على الركوع قام وأتم القراءة عن قيام ثم ركع وهو قائم. هذا ما قصده بقوله: والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. ثم ساق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى لما بدنا يعني لما أسنا ولما كبر صلى الله عليه وآله وسلم وأصبح القيام يشق عليه. وهذه الرواية جاءت بفتح الباء وتشديد الدال، يقال بدنا، وفي بعض الروايات بدنا، بمعنى ضخم جسمه وكثر رحم جسمه. وهذه الرواية أيضا روي بها الحديث، لكن الشارح رحمه الله رجح الرواية الأولى. وهذه الرواية أعني الثانية وهي بدنة، جاءت روايات تدل على معناها كما سيمر بنا إن شاء الله. قال: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقل، وكأن لفظة وثقل من باب عطف التفسير بمعنى بدن بمعنى ثقل، كان أكثر صلاته جالسا، يعني كان أكثر ما يصلي النافلة عن جلوس. وليس المراد بالصلاة هنا صلاة الفريضة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤديها عن قيام ويصلي الناس وراءه وهو قائم. قال: والحديث متفق عليه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذا الحديث قوله: لما بدنا، قال أبو عبيدة، يعني في كتابه غريب الحديث: بدنا بفتح البال المشددة تبدينا، وهذا هو المصدر، بدنا تبدينا إذا أسن، ومعنى أسن يعني إذا كبرت سنه وتقدمت. قال: ومن رواه بضم الدال المخففة يعني لما بدنا، فليس له معنى هنا، فإن معناه يعني لما كثر لحم جسمه. يقول إن هذا يتنافى مع ما عرف من وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يذكر بأن جسمه يعني ذات لحم كثير، بل المعهود أنه عليه الصلاة والسلام كان نحيفا أو كان خفيف اللحم وليس بدينا. ولذلك يقول إن رواية بدنا ليست مناسبة ولا مطابقة لحاله وواقعه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى قوله: ومن رواه بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا، لأن معناه يعني معنى بدنا كثرة اللحم، وهو خلاف صفته صلى الله عليه وآله وسلم. قال القاضي عياض: روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدون الضم. أحسنتم. روايتنا في مسلم عن جمهورهم، يعني جمهور الروايات، جمهور الرواة، بدنا بالضم. وعن العذري وهو أحد رواة صحيح مسلم بالتشديد بدنا. قال: وأراه إصلاحا، يعني كأنه رجح رواية بدنا على رواية بدنا. قال: ولا ينكر اللفظان في حقه صلى الله عليه وسلم، لا كما قال أبو عبيد أو أبو عبيدة. قال: ولا ينكر اللفظان في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قالت عائشة: فلما أسن، وهذا بمعنى بدنا، وأخذه اللحم، وهذه بمعنى إيه؟ بدنا. أو ترى بسبع كما في صحيح مسلم، وفي لفظ: ولحما، يعني فلما إيه؟ أسن ولحما، يعني كثر لحمه. وفي آخره: وفي آخر، يعني وفي رواية أو وفي لفظ آخر: أسن وكثر لحمه، وهي تفسر معنى إيه؟ بدنا. والحديث يدل على جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام، قال النووي: وهو إيه؟ وهو إجماع. وهذا كما قلنا في صلاة النافلة، وأما في الفريضة فلا، لأنه لا يجوز له ترك القيام ما دام قادرا عليه. ثم قال: وعن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث مناسبته للترجمة هي أن حفصة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عن جلوس، لكن ذلك في سبحته، والمراد بالسبحة هي صلاة النافلة، الصلاة غير الفريضة، وهذا يتطابق مع ترجمة الباب، فإنه يرخص في صلاة النافلة دون الفريضة. قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى سبحته قاعدا حتى ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام. وهذا الزمن الذي حددته حفصة رضي الله تعالى عنها لا يتنافى مع ما روي أنه صلى من جلوس، لأن حفصة إنما حكت ما رأت، ولا يلزم أن يكون ما رأته مطابقا للواقع، فإنه يجوز أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى عن جلوس قبل ذلك، لكنها حكت بما رأت، ولذلك لا يتنافى هذا مع ما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد الوتر من جلوس، أو أنه لما أسن. فقولها قول عائشة رضي الله عنها لما أسن وأخذه اللحم أو لحم أو بدنا أو بدنا، كل ذلك يحتمل أن يكون قبل العام، لكن حفصة رضي الله عنها ما رأت منه ذلك إلا قبل العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. قالت: فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني لو قرأت بغير ترتيل، ولو قرأت بغير يعني ترتيل، فإن السورة القصيرة إذا قرأت بترتيل تطول، والسورة الطويلة لو قرأت بغير ترتيل فإنها لا تطول. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالترتيل ويقرأ بالترتيل. وفي هذا رد على من يدعي ويقول أنه لا بأس بالقراءة بغير تجويد ولا ترتيل، فإنه عليه الصلاة والسلام ما أثر عنه أنه قرأ بغير ترتيل، بل كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالترتيل. ولذلك لما قال صاحب الجزرية إن القراءة بالترتيل من الأمور المطلوبة، وأن الأخذ بالترتيل حق لازم، قال: والأخذ بالترتيل والأخذ بالتجويد حق حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه من الإله نزل، وهكذا منه إلينا وصل. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقرأ بالترتيل، ولذلك من أراد أن يتبع سنته فليفعل ذلك. قال: وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه، يعني قال الترمذي إنه صحيح. وهو في واقعه صحيح حيث صححه مسلم من قبله. ومحل مناسبة هذا الحديث للترجمة واضحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سبحته قاعدا. قوله يعني يقول الإمام الشوكاني معقبا على حديث حفصة، قوله سبحته بضم السين المهملة وسكون الباء الموحدة أي نافلته، فالنافلة تسمى بإيه؟ بالسبحة. قال والحديث يدل على جواز صلاة التطوع من قعود، وهو مجمع عليه كما تقدم، وفيه استحباب ترتيل القراءة والمراد بقولها حتى تكون أطول من أطول منها. أن ومن العجيب أن يقول المؤلف هنا وفيه استحباب ترتيل القراءة، وقد داب الحافظ أو داب الإمام الشوكاني رحمه الله على أن الأمر الذي يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلازمه أو ويلازم فعله يحكم بوجوبه، وكان الأولى به أن يقول بوجوب ذلك بدلا من القول باستحبابه. قال والمراد بقولها حتى تكون أطول من أطول منها أن مدة قراءته لها أطول من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرأت بغير مرتلة، وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقييد بالترتيل والإسراء. والتقييد قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بعام لا ينافي قول عائشة في الحديث الأول، يعني أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا أو لما أسنا. قال لا ينافي ذلك، لا ينافي قول عائشة في الحديث الأول فلما بدنا وثقل كان أكثر صلاته جالس، كان أكثر صلاته جالسا. قال الاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم بدنا وثقل قبل موته بمقدار عام. وكذلك لا ينافي حديثها الآتي أنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا حين أسن، ولو فرض أنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضا، لأن حفصة إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك. ثم قال وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال رواه الجماعة إلا مسلما. هذا الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه يذكر العلماء إن له سببا، سبب ورود، وسبب وروده أن عمران بن حصين مرض وأصيب بمرض، ولعله مرض البواسير، فكان يجد المشقة في صلاته قائما، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فقال له صل قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث إنما هو في صلاة الفريضة، لكن يظهر والله أعلم أن مسلما رحمه الله أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة النافلة، فقال له مخيرا إن شئت صليت قائما وإن شئت صليت قاعدا لكن صلاتك قائما أفضل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين صلاة الرجل قائما وصلاته وبين صلاته قاعدا، أن صلاة الرجل قائم أفضل من صلاته قاعد، وأن صلاته قاعدا على نصف الأجر من صلاته قائما، يعني على النصف من الأجر، وهو دليل على أنها تجوز، لأنه ما دام قد قدر لها أجر إذن فهي مجزئة مقبولة. ثم جاء في الحديث إن صلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. وهذه المسألة من المسائل التي استشكلها العلماء، فلم يرد أثر يجوز صلاة الرجل نائما أو مستلقيا أو على جنبين إلا في حال العذر، وأما في غير العذر فلا. ولذلك اختلف آراء الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من أجازه يعني مطلقا، واعتبر الإنسان مخير في صلاة النافلة إن شاء صلى قائما أو قاعدا أو على أو نائما، ومنهم من قيد ذلك بالحاجة والضرورة بالنسبة للقاعد بالنسبة للنائم، من قيد ذلك بالحاجة والضرورة بالنسبة للنائم. والمسألة كما هو ظاهر من هذا الحديث أنها من الأمور الجائزة المسوغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لها أجرا، وأن أجرها وإن كان أقل من أجر الهيئة التي قبلها كالقعود بالنسبة للنوم وكالقيام بالنسبة للقعود والنوم، فهو دليل على أن ذلك من الأمور التي رخص فيها الشارع على سبيل التوسع. نعم. هنا يسأل سؤال يقول: إذا كان الإنسان معتادا أن يصلي قائما ثم مرض فصلى جالسا، فهل يثاب بالنصف أم يعطى الأجر كاملا؟ الذي جاءت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان له سنة يعملها وراتبا يفعله كصلاة الليل أو الوتر أو غير ذلك، ثم مرض ولم يقوى على أدائه، أو سافر ولم يتمكن من فعله، فإنه يكتب له أجره طالما أن له عذرا يمنعه من الفعل. فإن فعل ذلك لكن على هذه الهيئة، هيئة النصف أو الربع، هيئة الجلوس أو النوم، فالظاهر والله أعلم أنه يكتب له ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأن الحديث كما عرفنا سبب وروده أنه سؤال عن مسألة صلاة المريض، وأن عمران بن حصين إنما سأل النبي حال مرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفاده وأخبره بالأمر حال المرض. وإن كان هذا الأمر يعني هو السبب، لكن كما جاء فإن العبرة بعموم اللفظ لا إيه لا بخصوص السبب. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حال المرض وحال الصحة. قال: ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. والحديث رواه الجماعة إلا مسلما، يعني رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبراني في الكبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. لكن يقول وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن عدي في الكامل مثل حديث عبد الله بن السائب وفي إسناده حماد بن يحيى وقد اختلف فيه. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البزار في مسنده والطبراني يعني في جامعه أو في معجمه الكبير وابن أبي شيبة أي في مصنفه بنحوه يعني بنحو حديث عبد الله بن السائب. قال وعن المطلب بن أبي وداعة بنحوه لكن قال وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند النسائي بنحوه فهذه أحاديث تشهد لحديث عمران من أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال والحديث يدل على جواز التنفل من قعود واضطجاع. أما قوله من قعود فهذا هو محل مناسبة الحديث للترجمة وقوله ومن اضطجاع لأنه قال نائم وهو المراد بقوله من صلى نائما. قال الخطابي في معالم السنن يعني التي شرح فيها سنن أبي داود لأن الحديث كما هو معروف قد أخرجه أبو داود حيث إن أبا داود أحد الجماعة والمستثنى هنا إنما هو الإمام مسلم. قال الخطابي في معالم السنن لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا. فكأنه يرى أن الرخصة في القعود وأما في النوم فلا. قال فإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسا على صلاة القاعد أو اعتبارا بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود يعني قياسا على صلاة المريض دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعا. ونحن نقول إن الرواية قد صحت لأنه قد رواها البخاري وأصحاب السنن وكونه رضي رحمه الله لم يرى أحدا قال بذلك لا يرد ما صح من الخبر. ولعل الناس يعني سكتوا عن هذه المسألة ولم يتطرقوا إليها وما دام قد جاء الخبر بذكرها وبصحتها فليس لأحد أن يردها. قال وأما قوله فإن صحت هذه اللفظة ولم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث فالأصل في الرواية عدم الإدراج إلا إذا قام الدليل على الإدراج ولا دليل يدل أو يقوم على أن هذه الرواية مدرجة. قوله مدرجة في الحديث قياسا على صلاة القاعد أو اعتبارا بصلاة المريض نائما إيش يقصد بقوله أو اعتبارا بصلاة المريض نائما؟ ماذا يقصد بقوله أو اعتبارا بصلاة المريض نائما؟ يعني أو قياسا إما قياسا على صلاة القاعد وإما قياسا على إيه؟ لأن الله تعالى قال لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار وهذا من الأدلة التي استدل بها علماء الأصول على أن القياس دليل وحجة حيث يراد بقول اعتبروا يعني قيسوا وقوله هنا واعتبارا على صلاة المريض يعني أو قياسا على صلاة المريض فقد غاير في اللفظين، يعني قال في المرة الأولى قياسا وقال في العبارة الثانية اعتبارا، والكل بمعنى واحد. يعني إما أن نقيسها على صلاة القاعد، وهذا من الأمور المتفق عليها أن القاعد الصحيح لا، أو أن الصحيح له أن يصلي قاعدا، لكن هل للصحيح أن يصلي نائما؟ قالوا يعني هذه العبارة إذا ما صحت فإنهم إنما يقولون ذلك على سبيل القياس، والجواب إننا لسنا بحاجة إلى القياس، لأن العبارة قد قد صحت، فهي أصل وليست وليست قياسا. نعم. قال ولم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسا على صلاة القاعد واعتبارا بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود. قال دلت، فهذا جواب الشرط، جواب إن صحت، ها؟ فإن صحت هذه اللفظة دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعا. قال ولا أعلم أني سمعت نائما إلا في هذا الحديث. من القائل هنا؟ ها؟ الخطابي. قال ولا أعلم أني سمعت نائما إلا في هذا الحديث، ويكفي لأن هذا الحديث أصل. وقال ابن بطال وهو أحد شراح صحيح الإمام البخاري، والحديث كما رأينا في البخاري. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، يقول فلا يصح معناه عند العلماء، لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء. قال وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث، هكذا قال ابن بطال، لكن يقول وتعقب ذلك العراقي. تعقب من؟ ابن بطال. فقال أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود، فإن في مذهب الشافعية وجهين، الأصح منهما الصحة، يعني قيل يصح وقيل لا يصح، ورجح العراقي الصحة لورود النص. وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال، والإكمال هذا كتاب الإكمال، إكمال المعلم، ها، في شرح صحيح مسلم. أحدها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار، قال للصحيح والمريض. فإذا قول ابن بطال وقول الخطابي إن ذلك لا يصح، أو لم يسمعوا عن أحد بجواز ذلك، يقول مردود. قال وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه، والحسن البصري من علماء التابعين، إذن فالخلاف أو فالقول بجوازه قول قديم وليس قولا محدثا، ولذلك يقول فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق، يعني على خلاف ذلك. انتهى كلام من؟ كلام الحافظ العراقي الذي تعقب به كل من الخطابي وابن بطال. قال وقد اختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع أم على الفرض في حق غير القادر. والمسألة ليست في نظري ليست محل اختلاف، لأن حديث عمران بن حسين إذا عرف سبب وروده هو أصل في الفريضة، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حكم الإيه؟ حكم المتنفل، لأن عمران سأله عن حال النافلة فقال إن شئت صليت قائما وإن شئت صليت إيه؟ قاعدا، وصلاتك قائم أفضل، وصلاتك قاعد على النصف من صلاتك إيه؟ وأنت قائم. قال: وقد اختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع أو على الفرض في حق غير القادر، فحمله الخطابي على الثاني، يعني على الايه؟ لا، على الفرض في غير حق أو في حق غير القادر. يقول: وهو محمل ضعيف. والقائل هنا وهو محمل ضعيف من؟ الإمام الشوكاني، لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه، أو يكتب له جميع الأجر لا نصفه. قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادر عليه، بل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله، وهو صحيح. انتهى. وحمله سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوع، وحكاه النووي عن الجمهور، وقال إنه يتعين حمل الحديث عليه، يعني على التطوع. وحكى الترمذي عن سفيان الثوري أنه قال: إن تنصيف الأجر إنما هو للصحيح، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فإنه مثل أجر القائم، يعني فرق بين الصحيح وبين الإيه؟ وبين المعذور. رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. قال: الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه الجماعة وزاد أبو وزاد رواه الجماعة وزاد إلا ابن ماجة ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك، يعني يجلس ويقرأ حتى إذا أراد أن يركع قام، وقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. هذان الحديثان المرويان عن عائشة رضي الله تعالى عنها يبينان لنا صورتين من صور صلاة المرء قاعدا. أما الحديث الأول فيبين لنا صورة أن يبدأ الصلاة قاعدا ويتمها قاعدا، بمعنى أنه يكبر وهو جالس ثم يقرأ ما تيسر له ثم يركع على تلك الحال. وأما الصورة الثانية فإنه يكبر وهو جالس ويقرأ ما تيسر له، وقبل أن يركع يقوم ويقرأ آيات بينها في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين 30 إلى 40 آية، ثم بعد ذلك يكبر وهو قائم ويركع عن قيام، ثم يهوي ويسجد، وإذا أراد أن يفعل الركعة الثانية فعلها مثل الأولى، يعني جلس في أول القراءة، وقبل أن يركع ينهض ويقرأ ويتم القراءة ثم يكبر. هذه صورة. وأما الصورة الثانية وهي أن يبدأ القراءة قائما ثم يجلس ثم يكبر ويركع عن جلوس، وهكذا يفعل في الركعة الثانية. وذكر العلماء صورة ثالثة يقتضيها التقسيم، وهو أن يبدأ الصلاة قائم ثم يجلس ثم إذا أراد أن يركع قام وقرأ آيات ثم ركع عن قيام. قالوا وكل هذه الصور يعني جائزة، لأن هذا من باب تنوع العبادة، ولأن هذا في حق غير القادر فإنه يأتي ما يستطيع، كما قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكلها صور جائزة، ولذلك أشار الشارح رحمه الله إليها. نعم. الظاهر أنها تجوز، لأن النبي وإن فعل هيئة أو هيئتين فهو دليل على أن سائر تلك الهيئات جائزة، لأنها لا تخرج عن أمر واحد وهو أن يفعل بقدر الاستطاعة. نعم. لا طبعا هذا الانتقال في حكم الاستمرار وفي حكم الرجوع إلى الأصل أو في حكم العجز والرخصة، فلا يحتاج إلى تكبير. الظاهر أنه يضع يديه على صدره عند القراءة، لأن وضعه يديه على فخذيه إنما هذا في حالة التشهد فقط وليس في حالة القراءة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا حديثي الباب، قال الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يركع ويسجد من قيام، ومن قرأ قاعدا أن يركع ويسجد من قعود. والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا. ويجمع بين الحديثين بحمل قولها وكان إذا قرأ وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا في الحديث الأول، على أن المراد جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود، ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود. فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود. وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام، كما في الحديث الثاني. قال ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ فإذا افتتح الصلاة قائما ركع، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. قال العراقي فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا، يعني أن هذا فيه سعة، فكان مرة يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويركع قاعدا، وكان مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعض قراءته قاعدا وبعضها قائما ويركع قائما. فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة، وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم ما يقتضي أنه يفتتح قاعدا ويقرأ قاعدا ثم يقوم فيركع، ولكن الظاهر أن هذا في الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس. نعم. ما فهمت. يعني هل للإمام أن يصلي يقوم ويقعد ويقرأ؟ ما المانع إذا ما دامت في النوافل؟ وما يجوز للفرد في النوافل التي يجوز للإمام، والمأموم يتبع الإمام، لأنه من الأمور التي وجب على المأمومين أن يتبع فيها الإمام صلاته قياما وقعودا. علقمة، نعم، من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم ما يقتضي أنه يفتتح قاعدا ويقرأ قاعدا ثم يقوم فيركع، ولكن الظاهر أن هذا في الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس، أي يجلس ويقرأ، فإذا فرغ من القراءة وأراد الركوع نهض وركع. وقد جاء التصريح به عند مسلم في حديث آخر من رواية أبي سلمة عنها، والمراد بأبي سلمة إلا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها، وفيه ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. قال: والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود. والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام، وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام. قال العراقي: وهو كذلك، سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، يعني كل ذلك على سبيل التوسع. قال: وهو قول جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، والمراد بإسحاق يعني ابن راهوية. وحكاه النووي عن عامة العلماء، وحكى عن بعض السلف منعه، أو حكي عن بعض السلف منعه. قال: وحكى عن بعض السلف منعه، قال: وهو غلط، يعني ممن منعه. قال: وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف، يعني القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومحمد أي ابن الحسن الشيباني وهو صاحب أبي حنيفة أيضا وتلميذه، في آخرين كراهة القعود بعد القيام، يعني إن قام يكره له أن يقعد بعد ذلك. قال: ومنع أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام، حيث إنه ما دام نوى القيام فعليه أن يلتزم به بما نوى. قال: وجوزه ابن القاسم والجمهور، يعني جوزوا هذه الحالة التي ذكرها أشهب، أو جوزوا الأحوال التي ذكرها أبو يوسف ومحمد وأشهب، من أن ذلك كله جائز وأن ذلك كله على سبيل التوسع. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا. رواه الدارقطني. وهذه الحديث يدل على هيئة أيضا من هيئات صلاة الرجل جالس. إذا أراد الرجل أن يصلي جالس، ما الهيئة التي يجلس عليها؟ هل يجلس متوركا أو يجلس مفترشا أو يجلس متربعا. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها نصت على أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم متربعا، لكن الفقهاء يقولون لو جلس متوركا أو مفترشا فذلك أمر جائز أيضا، لأن هذا من باب التوسع، ولأن هذا إنما يتناسب مع الحالة والهيئة التي يرتاح لها الإنسان. فمن ارتاح في جلسة التربع جلس، ومن كان الافتراش له أكثر راحة فله أن يفعل ذلك. وهكذا لو جلس متوركا فإنها أحوال، يعني كلها جائزة سائغة ولا ينبغي أن يجرى فيها الخلاف، لأن الصلاة من قعود الأصل يعني إنما شرعت على سبيل التخفيف والتجوز وعلى سبيل التوسع، ولذلك لا ينبغي أن يضيق فيها على المصلي ما دام قد جلس جلسة من هيئات جلسات الصلاة. طبعا كيف يكون التربيع في الركوع؟ ولا يمكن أن يكون التربيع في السجود، ها؟ وإنما المراد بالتربيع أثناء القراءة. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا. قال: رواه الدارقطني. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والحاكم، يعني ابن حبان في صحيحه والحاكم في في مستدركه. قال النسائي وهو أحد رواة هذا الحديث ومن أخرجه: ما أعلم أحدا رواه غير أبي داود الحفري، هكذا عندكم، ولا أحسبه إلا خطأ. كأنه علله، يعني رأى أنها أن فيه علة. وقال الحافظ أو قال الحافظ، وإذا أطلق الحافظ فالمراد به ابن حجر، قد رواه ابن خزيمة يعني في صحيحه والبيهقي، وإذا أطلق البيهقي فالمراد به في سننه الكبرى، من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني بمتابعة أبي داود. فكان الحديث وجاء من طريقين، فظهر أنه لا خطأ فيه. قال: وروى البيهقي من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو هكذا، ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس. قال: ورواه البيهقي عن حميد: رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه. قال: وعلقه البخاري، أي أخرج رواية أنس البخاري لكنها معلقة، أي حذف صد بعض أسانيدها. قال: والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد القولين للشافعي. قال: وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين. قال: وحكى صاحب النهاية عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركا. من المراد بصاحب النهاية؟ ما جرت عادة صاحب النهاية أنه إيه ينقل إنما يتكلم عن الغريب، أما أن ينقل الأحكام فلا أدري. قال: وحكى صاحب النهاية عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركا. وقال القاضي حسين من الشافعية: إنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ. يجلس على فخذه اليسرى وينصب اليمنى. نعم، كجلسة القارئ بين يدي المقرئ. يقول: وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، يعني كأنهم يرون أن أي جلسة من الجلسات جائزة، لكن أيها أفضل؟ وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود، لما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدمين من الإطلاق، إلا هو إطلاق القعود، وما جاء في حديث عمران بن حسين المتقدم من العموم، حيث قال له: أو قاعدا. فكل ذلك دليل على أنه جائز. إيش باقي عندك؟ ثم قال: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. باب النهي أي باب ما جاء من الأخبار التي تدل على أنه لا ينبغي للإنسان إذا أقيمت الصلاة أن يتطوع، أن يصلي نافلة. والمراد بالنافلة هنا غير الفريضة، حتى وإن كانت من السنن الرواتب، حتى وإن كانت ركعتي الفجر، فإنه إذا أقيم للصلاة تعين أداؤها، وليس لأحد أن يشتغل بغيرها ما دام يريد أن يصلي مع الجماعة. ولهذا المصنف رحمه الله بعد أن تحدث عن هيئة صلاة القاعد أراد أن يبين سنة من سنن صلاة الرواتب، وهي أنها لا تصح أو لا ينبغي أو تكره لمن دخل فيها بعد إقامة الصلاة. لا، الإنشاء. أما إذا كان قد دخل في الصلاة قبل الإقامة فعليه أن يكمل الركعتين، أو أن يكمل الصلاة يعني بسرعة وبخفة حتى يتمكن من لحوق الجماعة. قال: إيش؟ ما سمعت. الفقهاء في هذا يفصلون، يقولون إذا كان لم يصلي ولا ركعة يعني في بداية الصلاة فله أن يقطعها، أما إذا أدى منها ركعة فعليه أن يتم الركعة الثانية. واضح؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: رواه البخاري إلا الجماعة. أحسن، رواه الجماعة إلا البخاري. قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لأحمد: إلا التي أقيمت. وهذا الحديث في قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وجملة فلا صلاة هذه هي الواقعة في جواب الشرط، وإنما وجب اقترانها بالفاء. لماذا؟ ها؟ فين الطلبية؟ لما تقول لا صلاة فيها طلب؟ النفي ليس من الجسم ده، لأنه النفي بما وقد وبلن، ونحن ما عندنا هنا لا لن. اي طيب، لكن هي ليست لن، لأنه هو الذي ورد النفي، يعني النفي الذي هكذا، لأن جملة اسمية، إذا ما هي لأنها نافية، وإنما لكونها جملة اسمية. ها؟ دخلت على الجملة الاسمية، كما قال اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. التنفيس اسم يشمل السين وسوف، فهو هنا وجب اقتران الجواب بالفاء لأنها جملة اسمية. قال فلا صلاة، فهي فلا صلاة يعني نفى جنس الصلاة، طبعا لا نافية للجنس، نفى جنس الصلاة إلا المكتوبة، واستثنى من ذلك المكتوبة التي أقيمت الصلاة لها، وهذا بينه بقوله عليه الصلاة والسلام إلا التي أقيمت، فهذه التي تصلى وما عداها لا يصلى. فإذا نفينا الصلوات ما عدا الصلاة التي أقيم لها، فدل ذلك على أن من عقد الصلاة فصلاته لا تصح، لكن من دخل في الصلاة فإن كان يستطيع إتمامها يعني بسرعة وخفيفة بحيث يلحق الصلاة التي أقيمت لها، فهذا أمر استثناه الفقهاء ورخصوا فيه. أما إذا كان ذلك يؤدي إلى ضياع صلاة الفريضة فله أن يقطعها، هكذا جاء. الحديث كما سمعنا رواه الجماعة إلا البخاري، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.